الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في أبواب العدد والإحداد والاستبراء، قرأنا أحاديث ووقفنا عند هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي حرث ماءه زرع غيره. قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان وحسنه البزار. هذا الحديث في وطء الحوامل من غير صاحب الحمل، من غير صاحب الحمل. هذا الحديث حسن. قال لكن له تتمة. نحن قلنا أن الحافظ رحمه الله تعالى يأتي بطرف من الحديث يدل على المسألة التي استدل بها في الباب، فأتى بهذا: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره، أي أن يجامع امرأة حاملا من غيره، أن يجامع حاملا من غيره، فيكون الحمل ليس منه بل من غيره، ثم يأتي هو ويقع عليها يجامعها. الحديث له تتمة، وهي كما عند أبي داود الذي هذا الحديث منه مأخوذ، قال بعد أن أورد هذا الجزء الذي قرأناه، قال: يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. السبي كما تعلمون هم ما يؤخذ في الغنيمة من النساء، إذا من الكفار، من نساء الكفار يسبون، يؤخذون مع الغنائم، يؤخذنا مع الغنائم. ثم قال: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. وهذا الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يسمى الغلول، وهذا حرام، لا بد، لأن الجيش كله له نصيب فيها، فلا يحل الأخذ منها قبل أن يمسك. قال: ولفظ الترمذي، يعني هنا قال المعنى واحد والخلاف يسير في اللفظ، قال: لا يحل أن يسقي ماءه، لكن عند هذا لفظ أبي داود، لكن لفظ الترمذي لا، فلا يسقي ماءه ولد غيره، والمقصود واحد، المعنى واحد. وكذا هو عند أحمد. وزاد: ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها. قوله أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يطأ امرأة حبلى من غيره، حبلى من غيره. أما هو يعني هي امرأته والولد ولده، وما يقال عن أنه يضعف الولد هذا ليس صحيحا. والحديث دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، لأن قال: لا يحل، مقابله يحرم، فإذا كان لا يحل معناه يحرم، فيحرم على وطء الحامل على غير الواطئ، وأن هذا مناف لكمال الإيمان وليس يعني مناف للإيمان بالكلية بمعنى أنه يخرج صاحبه من الإسلام، لا، لكنها معصية كبيرة تنافي كمال الإيمان، تنافي كمال الإيمان، فهي من الكبائر لكن لا تخرج من الملة. وهناك فرق، يعني ليس سهلا أن يأتي الإنسان كبيرة من الكبائر، ليس سهلا، وليس هذا تهوين من كبائر الذنوب، لكنه لا يصل إلى حد الإخراج من الملة كما هو مذهب المعتزلة والخوارج بأن التكفير بالمعصية، التكفير بالمعصية. فالحديث دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، وأن هذا مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر. والواجب إمهالها حتى تضع، فإذا وضعت يعني يعقد عليها إن شاء، إن حصل وفاق. هنا الحديث جاء عاما فيقول لا يحل هكذا لامرئ، يعني لرجل، أن 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 يسقي ماءه، لا يحل، هذا عام في كل حامل، كل رجل وكل حامل، يعني معناه يدخل الحمل من الزنا. والعلماء لهم فيه قولان، قول بأنه يحرم وهذا هو الصحيح، وقول بأنه لا يحرم، يقولون لأن ولد الزنا ليس له حرمة، لكن الحديث عام ولم يخصص بشيء، وما عندنا شيء يخرج ولد الزنا من هذا العموم. الحديث أيضا فيه دلالة على أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لأوامر الشرع، لشرع الله والوقوف عندها. فالذي يخاف الله هذا رقيب ذاتي نفسي في قلبي، فالذي يؤمن بالله لا يقع في هذا، وإن حصل له شيء من الذنوب يتوب، لكن وكثيرا ما يأتي الأمر بهذا، من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، في أوامر كثيرة وفي أحاديث كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود، في امرأة المفقود قال: تربصوا أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر، أخرجه مالك والشافعي. الحافظ رحمه الله تعالى هنا يعني أتى بمعنى الحديث بلفظ من عنده، من عند الحافظ، فقوله تربصوا في امرأة المفقود، يعني هو يقول، يقدم خلاصة، قال النبي في شأني، في حكمي امرأة المفقود، هذا ليس من لفظ الحديث. تربصوا أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. الحديث كما قلنا هو هذا اللفظ من عند الحافظ ابن حجر، يعني هو لخص الحديث وجاء بما يدل عليه، فقال كأنه أتى يعني بالحكم، بالخلاصة. لكن الحديث رواه كما قال هو مالك والشافعي, وهو موجود في الموطأ, موطأ مالك, وفي الأم للشافعي. فكان يعني لفظه كما يعني عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه أيضا, لكن يعني اصطلح على أن الترضية تكون ليس حراما, لكن هذا اصطلاح عليه مشى عليه الناس والعلماء أن الترضي عن الصحابة وبقية المسلمين إذا ذكروا من علماء وغيرهم تابعين, هو تابعي سعيد بن المسيب جليل من أجل التابعين. نقول رحمه الله تعالى ولا بأس لو قلنا رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب هذا لفظه, يعني هو حتى نرى كيف أن الحافظ رحمه الله أتى بخلاصة ما في الحديث, بدلالة الحديث, بالحكم المأخوذ من الحديث. قال أيما امرأة, شوف الفرق هنا, قال في شأني, يعني في امرأة المفقود, أي في شأنها أو في حكمها. قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. هذا لفظ الحديث عند مالك, والشافعي رحمه الله إنما أخرجه من طريق مالك, إنما أخرجه من طريق مالك. فالأصل فيه هو أنه حديث مالك في الموطأ, ومن طريقه أخرجه الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. وإسناده ثقات, هذا إسناد الحديث ثقات, إلا أنه منقطع. المنقطع هو ما سقط فيه راوي في إسناده, سقط من وسط الإسناد راوي. فإن كان من أول الإسناد يقال معلق, يعني إذا قال البخاري عن فلان عن سعيد أو عن ابن شهاب أو عن مالك, فالساقط من جهة المؤلف من جهة البخاري يسمى معلقا. وإن كان من الأعلى من جهة الصحابي فيقال مرسل, يقال مرسل. إذا كان من وسط الإسناد والساقط واحد يقال منقطع, وهذا الانقطاع يسبب ضعفا في الحديث كما ذكرنا بالأمس, يسبب ضعفا في الحديث. لكن هذا الحديث له أمر آخر, له شأن آخر. فيقول الحديث من عن سعيد بن المسيب يرويه عن عمر, عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, أن عمر بن الخطاب قال سعيد, عن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها. طيب سعيد لم يلقى عمر, لم يسمع من عمر, فيكون بينه وبينه واسطة, الواسطة هذه ما غير معلومة, فيحتمل أن تكون ثقة, أن يكون هذا الساقط ثقة, فيكون حديثه صحيح إن لم تكن هناك علة أخرى, ويحتمل أن يكون غير ثقة فيكون الحديث ضعيف. إذن مدام احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمنقطع يضعفونه. لكن هذا الحديث قالوا بأن سعيد بن المسيب رحمه الله احتج بأحاديثه المرسلة أئمة الإسلام, قال يعني إذا كان احتج بها وهو أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بها, فكيف إذا أرسل عن عمر؟ يكون من باب أولى, لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقول عليه أعظم من أن يكون عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث كذب فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أو يرى، يرى هو يظن أنه كذب أو يظن غيره أنه كذب، فهو أحد الكذابين أو الكاذبين. إذن يعني القول على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، لأنه تشريع، سيؤخذ على أنه تشريع. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وجرم عظيم. فهذا قبله لماذا؟ قالوا لأنه كان يتتبع قضايا عمر، وضبط قضايا عمر ضبطا، حتى أن عبد الله بن عمر، انظروا وهو ابن عمر، يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا عمر، فإذا أخبره بشيء عمل به، لشدة وثوقه، لشدة وثوقهم بما يقوله سعيد بن المسيب. فهو له خصوصية بقضايا عمر بن الخطاب، ولذلك قبلوا روايته عن عمر، وإلا فهو لم يسمع من عمر، لكن تتبع قضاياه وضبطها ضبطا كأنه سمعها من عمر، ولذلك قبله الأئمة، قبلوا الأئمة حتى مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي من أصح المراسيل، من أصح المراسيل، أو هي أصح المراسيل، كما يقول الحاكم في علوم الحديث في كتابه في علوم الحديث، يقول بأن الأئمة تتبعوا أحاديثه فوجدوها كلها عن ثقات، يعني مراسيل سعيد. هذا الحديث يعني فيه رجل ساقط بين عمر وبين سعيد، لكن العلماء قبلوا رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب لشدة اختصاصه بقضاياه، حتى أن عمر ابن عمر وهو صحابي، هذا تابعي وهذا صحابي، وهذا ليس من آل عمر وهذا ابن عمر، ومع ذلك لعلمه بضبطه لقضايا عمر كان يسأله عنها، وإذا حدثه بشيء منها قبله، وإذا حدثه بشيء منها قبله. يفتي بها، كان يفتي إذا يرسل إليه من يسأله، إذا جاءته قضية يرسل إلى سعيد، فإذا قيل له أن عمر قال فيها بكذا أفتى به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه صار مرجعا كما نقول في قضايا عمر، حتى قال الإمام أحمد هو عندنا حجة، هو عندنا حجة. وقال إذا لم يقبل سعيد فمن يقبل؟ يعني زيادة في التأكيد، زيادة في التأكيد. حديث المغيرة ابن شعبة قال رسول الله، هو المعنى واحد، امرأة المفقود، المفقود امرأته، امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، يعني حتى تعرف حال زوجها هل حي ولا ميت، معناها تبقى إلى أن وإذا لم يأتيها شيء لا تتزوج، يعني صعب جدا. لكن الأول لا ضرب، يعني وهم يعني العلماء يفرقون، يعني يقولون يعني هذا المفقود إذا كان يرجى غيبته هذه إذا كان يرجى مثلا أن يعود أو غير الذي لا يرجى، يعني إذا كان هو يعني الظاهر من غيبته، إذا كان ظاهر غيبته الهلاك فقد يعني كالذي يفقد في الغزو في معركة من المعارك أو في بحر غرقت سفينة، فالغالب على الظن أنه هلك في من هلك. فهذا يعني التقدير المشهور فيه يعني الصحيح، نقول الصحيح، لأن فيه التقديرات عند الفقهاء يقولون يقدر له عمر 90 سنة من ولادته، هذه لن تستفيد من هذا شيئا. لكن الراجح في هذا أنه يعني يحدد الحاكم القاضي، يحدد مدة، يعني ينظر في حاله ويستفسر عن خروجه وعن سبب، إن عرف سبب غيابه أو فقده، وهل فقد بين أهله أو فقد في سفر، وهذا السفر هل هو في مهلكة كما قلنا مثل المعركة ومثل الذي يفقد في البحر، وخاصة إذا كان يحف بأمره ما يدل على الهلاك. فهذا يقدر بما قدره عمر 4 سنين، ثم إذا مضت الأرض من فقده، من يوم فقده تعد له 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ثم تحل للأزواج. أما إذا كان يعني هذا الذي غالبه السلامة، أما الذي غالبه الهلاك فلا يمكن أن تبقى 90 سنة ثم بعد ذلك تعتد. أولا يعني هل تبقى المرأة هذه الفترة؟ قليل، نادر جدا. لكن هذا قيل، والصواب أنه يضرب له القاضي حدا، فإذا انتهى الحد تعتد وتتزوج بنظر القاضي وما يحف بالقضية من قرائن. أما إذا كان فظاهره السلامة فعلى حكم عمر أنها يعني ينتظر به 4 سنوات، فإن لم يأتي، لم يعد أو لم يعرف حاله، فإنه يعني تعتد بعد 4 سنين. أما حديث المغيرة هذا الذي فيه أنها أبدا تنتظر الأبد حتى يتبين لها هو ما في أو تموت، أنا أقول أو تموت، فهذا الحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال في الحديث الآخر، هناك يعني مسائل تفصيلية في كتب الفقه، منها لو هذا الذي انتظر به 4 سنين ثم لم يعد ولم يعرف خبره، واعتدت الزوجة بعد 4 سنين ثم تزوجت ثم جاء، ما الأمر؟ هو يعني يخير، إن شاء أبقاها عند الأول وإن شاء يعني تمسك بها ولا يعني يرجع على ويعطي يعني أو يعني هذا الزوج الثاني يعطى المهر الذي دفعه. المسألة يعني هذا خلاصة أنه بالخيار، إذا قدم سواء يعني قبل أو بعد جماع الثاني، لا فرق. وهذا إن شاء يعني أبقاها للأول، أو إن شاء تمسك بها. لكنه لو أبقاها للثاني لا يطلب منه شيئا، لا يطلب منه شيئا. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، رواه مسلم. وعن ابن عباس، الحديثان يعني مرتبط بعضهما ببعض، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. الأول يقول لا يبيتن، والبيات إنما يكون ليلا، فهل يفهم منه أنه يجوز أن يأتي في النهار ويجلس معها ويخلو بها؟ لا، الحكم هنا يرجع للحديث ابن عباس، لأنه قال لا يخلون، ولم يقل ليلا ولا نهارا، بل هو لا يخلو، وأطلق الأمر في الخلوة سواء كانت ليلا أو نهارا، فهو يفسر المراد بالحديث الأول. لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، قالوا ناكحا هنا بمعنى زوجا، أو ذا محرم كالأبي والابن والأخ وابن الأخ، إذا كان معه أيضا إلا مع ذي محرم. الأول قال إلا أن يكون هو ذا محرم، الثاني قال إلا أن يكون مع ذي محرم، المحرم يجوز له أن يخلو بعمته خالته أخته، لأنه لا ريبة فيه عند المسلمين الملتزمين بشرع الله. الثاني ولم يأتي الأول، يعني الاستثناء ما فيه، ما تطرق للأجنبي، بل الأجنبي قال لا يبيتن رجل عند امرأة مطلقا، يعني حتى لو معه صاحب محرم، يعني هذا الأجنبي مع عم أو مع خال أو مع أخ المرأة هذه، أيضا لا يبيت في هذا البيت، لا بيت معها في البيت، ليس المعية أن يكونوا في فراش واحد، لا، بل يعني في مكان واحد. فالثاني حدد حديث ابن عباس، أتى بزيادة في الحكم في اثنتين، الأولى أن يقول لا يخلونا ولم يقل ليلا، ففهم منه أن النهي يشمل الليل والنهار. والأمر الثاني أنه إذا كان مع ذي محرم فإن له أن يبيت، فقال إلا مع ذي محرم، والحديث في صحيح البخاري إلا مع ذي محرم. وناكحا قالوا معناه زوجها، والله تعالى أعلم. الحديث أولا، هذه الأحاديث تحريم الخلوة بالأجنبية هي من باب تحريم الوسائل، لأن عندنا تحريم يسمونه تحريم الوسائل، تحريم لذات العمل، وفي تحريم للوسيلة التي توصل إليه. فالخلوة بالأجنبية وسيلة إلى المحرم، وسيلة إلى المحرم، لا. ثم قالوا أنه قاعدة عند الفقهاء أن الوسائل لها أحكام ومقاصد، الوسائل يعني الوسيلة التي تؤدي إلى المحرم تكون محرمة كالمقصد الذي هو محرم. فالوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى الزنا محرمة، الوسيلة إلى المحرم محرمة. كما لماذا؟ لأنها الطريق للوصول إليه. في حديث آخر لم يأتي به الحافظ، لأنه هو الحديث الكتاب مبناه على الاختصار، هو حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو قريب الرجل، لأن الناس قد يتساهلون فيه، فهو خطير، خطير كالموت. فالحمو الموت، ما دام أجنبي فلا يدخل عليها، لا يخلو بها. حمو أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، قريب الزوج من قريبه، أو فإنها هذا هو يعني الحذر منه أشد من غيره، لأنه في بعض المجتمعات لا يستنكر. لكن لو جاء أجنبي كل الناس يعني استنكروا، قال: كيف يدخل هذا الأجنبي؟ هذا بيت، لكن الآخر يقول: هذا بيت أخوه، هذا بيت ولد أخته، هذا بيت ولد أخيه. فهذا هو الخطر هنا. فالحمو الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل على كلام كمال الشريعة، على كلام كمال الشريعة وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد، ومنع الفساد. الحديث عند البخاري يعني الثاني أيضا فيه نوع من الاختصار، لأنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل، يعني هذه من مما يؤكد، يعني نحن إذا درسنا الحديث المختصرة أو الكتب المختصرة وأتى المؤلف منها بجزء، الأكمل والأتم لمعرفة المقصد من الحديث أن نبحث عن أصل الحديث كاملا، فقد نتبين سبب القول، قد تأتي فيه زيادة تفيد في فهم الحديث. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، هذا أتى به الحافظ وانتهى إلى هنا. لكن الحديث له تتمة من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم في جزء منه وفيه من قول النبي. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع وحج مع امرأتك. هذا عندما سمع، يعني نحن ننظر لامتثال هؤلاء القوم الصحابة الأجلاء الأكارم لشرع الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعلهم خير القرون، خير القرون قرني. فما كانوا يسألون، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما تجد أبدا، انظر الكتب لن تجد واحد منهم يقول: يا رسول الله، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل السنة أو على سبيل الاستحباب؟ ما تجد هذا، إنما يمتثلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعلوا. جيل يعني طاهر متبع لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي عندما سمع هذا: لا يخلو أن طيب هذه بتروح الحج ما معها محرم، فأشكل عليه ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن زوجتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا الآن مسجل بلهجتنا مكتوب في غزوة، غزوة تزغزو في سبيل الله، تحارب أعداء الله، تحارب أعداء الإسلام، أعداء رسول الله الذين يتحينون الفرص على للانقضاض على الإسلام والمسلمين ونبي المسلمين. هذا سيدافع سيحارب في سبيل الله. قال ارجع فحج مع امرأتك، لأن هذا أولى، هذا أوجب. فقال له النبي ارجع فحج مع امرأتك. فهذا من تطبيقهم لمثل هذا الحديث، لا يخلون رجل بامرأة. قلوبنا نظيفة، ما عندنا شك، ما احنا مثل هؤلاء القوم، لسنا كذا، لسنا. وين قلوب نظيفة؟ هل قلبك انظف من قلوب الصحابة ولا قلوب جماعتك الذين تدافع عنهم؟ خير القرون قرني. فهؤلاء، فهذا الصحابي يعني أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول سأله عن هذه القضية، فقال له حج مع امرأتك، ارجع عن الغزو، يعني ارجع عن الغزو وحج مع امرأتك. إذن حديث ابن عباس أعم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لأنه فيه أيما رجل لا يخلون رجل بامرأة، ولم يقل ليلا ولا نهارا. ثم قال رحمه الله تعالى، ما أدري في وقت، نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. حديث أبي سعيد ضعيف الإسناد، فيه رجل اسمه شريك القاضي سيء الحفظ، رأيت من يقول لكني لم أجده، أن الحافظ حسنه في التلخيص، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، إنما هو نقل كلام عن ابن المديني وعن بعض العلماء، وإلا يعني الحديث ظاهره لعله لشواهده، يعني لعله حسنه، لكن ما أدري. المطبوع طبعتان، طبعة محققة كبيرة حققت في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية باسم التمييز، والطبعة القديمة اللي هي باسم التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، كلاهما لم أجد التحسين نصا من الحافظ، لكن قد يفهم من نقله عن بعض أهل العلم ومنهم ابن المديني رحمه الله الجميع. لكن هذا الحديث، حديث رويفع الذي قرأناه قبل، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يشهد له. على كل حال، السبايا هو كما قلنا في أول الكلام، وهن النساء اللاتي يؤخذن من المعركة، من نساء الكفار، ويكن سبايا وإماء عند المسلمين. هؤلاء السبايا قد يكون متزوجات كثيرة والغالب، وقد تكون حاملا من زوجها، فالنبي نهى من تكون هذه المسبية من نصيبه إذا وزعت التركة ألا يطأها حتى إن كانت حامل حتى تضع حملها. وهذا يوافق حديث رويفع الذي تقدم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع ماءه زرع غيره. وإن كانت حائلا غير حامل فإنه يستبرئها بحيضة، لا يأتيها حتى تحيض مرة، فإذا حاضت حيضة واحدة دل على أنها ليست بحامل وأن رحمها بريء من الحمل، إذن يحل له بعد ذلك أن يأتيها. وأوطاس هذا مكان قرب الطائف، وكانت فيه معركة تابعة، يعني هو أوطاس هرب إليها الجيش من جيش الكفار من معركة هوازن ثقيف، ولحقهم أبو سعيد الخدري، يعني أولا أخوه عامر، أبو عامر أو عامر الخدري بن مالك الخدري، فقتل، ثم استلم الراية أبو سعيد الخدري ففتك بهم وشتتهم وهزهم الله سبحانه وتعالى على يديه. قال: وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث ابن عباس هذا مرسل أيضا، ولكن هذه حديث أبي سعيد بما فيه، وحديث ابن عباس يشهد له ما حديث رويفع، إذن فالحكم ثابت، الحكم ثابت، وإن كان أفراد الأحاديث يعني أسانيد بعضها، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض دل على أن لها أصل وأنها حسنة. إذن من هذا الحديث ومما تقدم، أو من الحديثين ومما تقدم من حديث رويفع، فيه دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطئها، والمراد بالاستبراء التربص للعلم ببراءة الرحم، والتربص معلوم يعني حيضة أو وضع الحمل. يا أخواني، فيه بالأمس جاني واحد هنا وقال: لحنا ما عاد باقي عبيد، ليش ندرس هذه؟ سبحان الله العظيم، هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعود الأمر للسبايا من ناحية، وللعبيد وأحكام العبيد، ولو ما فيه إلا أن نظهر حكمة الشرع في معاملة العبيد والإحسان إليهم، ها لكان كافيا في دراسته. إحسان الإسلام، الاستعباد في الإسلام، يعني العبيد الآن ندب إلى الكتابة، ندب إلى العتق، ووعد على العتق الأجر الكبير الجنة، وشرع الكتابة، من يستطيع أن يكاتب سيده على مبلغ من المال اشتغل، فإذا أتيت بهذا المبلغ المال، ومنه حديث بريرة الذي تقدم أنها كاتبت أهلها على 9 أواق ذهبا في مدة تدفعها لهم في مدة 9 سنين، فجاءت تستعين بعائشة فقالت لها: إن شاء أهلك أن أنقدها لهم دفعة واحدة فعلت، ففعلت، رضي أهلها على قصة تقدمت، ما نريد أن نعيد الكلام. فهذه تكفي في دراسة مثل هذا، نحن نرى يعني سماحة الإسلام. هم الآن يقولون سماحة الإسلام سماحة الإسلام، ويأتون لبعض أحكام الإسلام وينقضونها بدعوى السماحة أو بدعم التيسير. التيسير له شروط وله أبواب وله صفات وله أدلة. التيسير في الإسلام ليس يعني كل من استهان بأمر أو كسل عن أمر قال يا أخي الدين يسر، لا، التيسير يعني له ضوابط، له ضوابط. مثلا من التيسير لبس الجوارب في 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 المدن يوم وليلة، يوم وليلة، لأنه يعني يستطيع أن يستغني ويكون في بيت، لكن في السفر 3 ليالي ثلاثة أيام بلياليها. من التيسير الذي ثبت شرعا، التيسير إن لم يثبت شرعا ليس لنا فيه شيء، ليس لنا أن نحكم ونأخذ بشيء ونقول هذا من يسر الإسلام ما لم يكن عليه دليل. من التيسير قصر الصلاة في السفر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر وبقيت في السفر. فمن التيسير أن يكون الصلاة في السفر ركعتين. من التيسير التيمم عند فقد الماء أو أظهر منه عند العجز عن استعماله. قد يكون الماء موجود لكن يعجز الإنسان في باستعماله، إما أن يزيد مرضه إذا كان مريضا أو أن يؤخر البرء. يعني انظر إلى الحكم. فالكلام، وأنا قد سئلت عنه يعني قبل حوالي 5 سنوات، كنت أيضا في مثل هذا في كتاب آخر في عمدة الأحكام، فجاء شخص من بلاد إسلامية فقال: نحن ندرس العبيد، العبيد ما عاد باقي العبيد، خلينا ندرس الجهاد. أنتم خلاص عرفتوا ممن هذا، من أي حزب هذا، إذا قال الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن له ضوابط وله أحكام وله أدلة، ما ليس لكل واحد أن وليس يعني في الدراسة أن نأتي بجانب من شرع الله ونهمله على حساب جانب آخر، بل كل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين هذا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وأنا قلت حتى لو لم يعد يعني الرق، فإن نستفيد بيان سماحة الإسلام، ولو لو اشتغلنا على هذا لرددنا على كثير من أعداء الإسلام المغرضين الذين يهاجمون الإسلام حتى بالرق. نقول الرق في الإسلام ليس كالرق عندكم، ليس كالذين يجمعونهم في سفينة ويأخذونهم من بلد إلى بلد، ثم إذا مات واحد أخذوه ورموه للحيتان في البحر، وهم ليسوا عبيد، إنما هو الرق له يعني له أسبابه. الرق لا يكون إلا سببه الكفر. أما أن يأتوا ويهجموا على بلد ويأخذوا أهله رقاء، فهذا ليس هو الرقيق في الإسلام، ليس هو الرق في الإسلام، إنما الرق هو سببه الكفر، هذا هو سببه الكفر، يحارب المسلمين ويحارموا ويأخذون رقاء. أما أن يأتون لبلد من البلدان ويأخذون أبناءهم ويجعلونهم، أنا رأيته، رأيت المكان الذي كانوا يجمعونه فيه على شاطئ البحر، ثم يأتون بوابة واحدة والدنيا مغلقة، ويعني شيء لا يتصور. هؤلاء الحضارة التي ينظر إليها أبناء المسلمين على أنهم مثال، هذول أحط من البهائم. فإذا جمعوهم وجاءت السفينة لتأخذهم، اللي يمرض من هذا الوضع واللي من القهر واللي من أي سبب آخر يأخذونه ويرمونه في البحر للحيتان. هذا ليس هو الرق في الإسلام. الرق في الإسلام هو هذا الذي نجده في هذه الأحاديث اللي يقولون أنتم تضيعون الوقت فيها. والله ما نضيع الوقت فيها، بل ندرس حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه عند كل حديث، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. ونذكر هذا يعني لبيان علو الإسلام وسماحته على جميع الأديان وعلى جميع الشرائع. طيب، يعني هناك خلاف يسير ربما نشير إليه أيضا إشارة يسيرة. هل المسبية هذه اشترط أن تكون عند رجل يجامع يعني في الأصل قادر على الجماع، أو لو كانت هذه كانت ملك لامرأة أو ملك لصبي لا يجامع مثله، هل تستبرأ؟ الصحيح الذي عليه الراجح أنها تستبرأ على كل حال، أنها تستبرأ على كل حال. مع أن هذا القول يعني اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. آخر حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، يعني من حديث أبي هريرة، متفق عليه من حديثه، يعني أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم أخرجاه من حديث أبي هريرة. لكن هناك حديث أخرى من غير حديث أبي هريرة، هذه ليست في مما اتفق عليه. هناك ثلاثة روايات أشار إليها الحافظ إشارة. الأولى قال من حديث عائشة في قصة، هكذا قال واكتفى، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. فتشنا فوجدناها هكذا: حديث أبي هريرة هو قال من حديث عائشة، حديث عائشة في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم أنها قالت، لأن الحافظ اختصر جدا، قال ما أدري مدينة نكمل ولا لا. عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها قويا بينا، فرأى شبها بينا بعتبة، عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، فقال: هو لك يا عبد، لم يعطه سعد مع أن الشبه معه، هو لك يا عبد، هو لك يا عبد، يعني عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فاتفق مع حديث، لكنه لم يأتي، لو أتى بهذا كان جميلا، لكن قال في قصة يريد أن يشير، هذه هي القصة، قصة محاكمة سعد أو مخاصمة سعد بن عبادة وعبد بن زمعة. فقال: وللعاهر، واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ي... يعني عائشة التي قالت: فلم ير سودة قط، هذا المولود الذي صار فيه الخصام، هذا لفظ مسلم، فلم يرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احتجبي منه، فلم يرها قط. هذه حياتهم، هذه حياتهم. ثم قال: ومن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. النص صحيح، وكما في الصحيحين، كما في الصحيحين، لكن كونه عن ابن مسعود لم يثبت عن ابن مسعود، لأنه مرسل، كما قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا. إذن ليس طعنا في الحديث، بل في أنه لم يكن مرويا، أما النص فهو ثابت عن عائشة وثابت عن أبي هريرة. وحديث عثمان رواه أبو داود، وهذا فيه قصة وفيها يعني ربما نكتة. يقول رباح أحد الأرقاء قال: زوجني أهلي أمة رومية من الروم، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، هو أسود رباح، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام. طبن هذا إما يعني بمعنى أشار إليه، لكن في بعضهم يقول أهله فطنوا ما بينه وبين ما بين الجارية هذه وبين هذا الغلام الرومي، وهو هذا غلام لأهلي أيضا، هو مملوك لأهله هو رومي يقال له يوحنا. فراطنها بلسانه، تكلموا بغير العربية بلسانها لأنهم لغتهم واحدة، فولدت منه غلاما كأنه وزغة من الوزغات، أحمر يلق. فقلت لها ما هذا؟ فقالت هذا ليوحنا، اعترفت. فرفعنا في يعني في رواية شخص قال له مهدي إلى عثمان، قال فسألهما عثمان فأقر بأنهما أتيا هذه الفاحشة، فاعترفا. فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش. إذن هو لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والعمدة على الأول، ولكن كونه ورد في هذا المعنى فيكون اللفظ الذي فيه الحكم الولد للفراش هذا ثابت في كل الروايات. يبقى الحكم هذا الضعف يعود للقصة فقط، يعود للقصة فقط. الولد للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج، وهو الزوج، وهو الزوج، ولذلك أو السيد الأمة إذا كانت فراشا له، بمعنى أنه يعني جامعها. على قول لكن بشرط الدخول المحقق. وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني، والعهر هكذا بالتحريك هو الزنا، فالعاهر له الحجر. ما معنى له الحجر؟ قيل الرجم، يقول الأخ الرجم، لكن النووي لا يوافقك على هذا للأسف الشديد. النووي يقول ليس صحيحا أن المراد بالحجر هو الحجارة التي يرمى بها الزاني المحصن، لأن الذي يرجم هو الزاني المحصن، والحديث عام في سواء كان ثيبا أو غير ثيب، محصن أو غير ثيبا أو غيره. فيقول له الخيبة كما يقولون له التراب، كذا يقولون له التراب، له الحجر، يعني لا ليس له لا يلحقه النسب بل له التراب. وقيل بما أشار إليه أخونا، لكن رده النووي بأن الحجر هذا لا يكون إلا في قسم من الزنا وهو الزاني المحصن. إذن فما حكم الآخر؟ هل يختلف؟ لا يختلف. فهو يريد أن يفسره بما يعني كما جاء الحديث عام بما يكون عاما كما قال رحمه الله تعالى. الحديث يفيد فائدة عظيمة جدا، وهي أن الشرع قدم الأمر الذي أريد أن أشير إليه هي نقطتان. الأول أن حكم الشرع مقدم على الشبه لأنه أقوى منه، وأنه يصار إلى الشبه ويحكم به ما لم يكن هناك دليلا أقوى منه. وهنا الفراش أقوى من الشبه, بيته كما قال عبد إنها وليدة أبي, هي جارية. الأمر الثاني, لا يظن أن هذا في الإسلام, هذا كان في الجاهلية والخصومة كانت في الإسلام. أما كونه أتى هذه الجارية وعتبة كما يقول أنها يعني صراحة أن قال عهد إلي أخوه, يقول سعد أنه عهد إلي بذلك, يعني أوصاني بهذا, هذا ولدي من تلك الجارية. كانوا يؤجرون الجواري في الجاهلية للزنا, وكانت إذا حملت ولدت قالت هذا ولد فلان فيلحقونه به نسبا فيعطونه إياه. لا, وهذا ليس في الإسلام. ثم النقطة الأخرى التي أيضا يجب أن ينزع عن الصحابة, أن سعدا لم يعلم بالحكم هذا أن الولد للفراش, وخاصم وهو يعلم بأنه يعني مخالف في خصومته لشرع الله. لا, هو لا, 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 لا يعلم بذلك, ولذلك عندما سمعوا بهذا رضوا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.